بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في بيان الوجه الثاني والقول الثاني من الأقوال الستة في أصحاب الإجماع. اليوم إن شاء الله نتكلم في نقد الوجه الثاني. قلنا في عبارة الكشفي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، توجد أقوال ستة. القول الأول تصحيح المروي، فإذا جاءتنا رواية ووقع فيها أحد أصحاب الإجماع فلا نحتاج إلى النظر إلى من يأتي بعد أحد أصحاب الإجماع إلى المعصوم عليه السلام، فنحكم بصحة الرواية إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع. هذا هو القول الأول، تصحيح المروي. القول الثاني هو تصحيح الحكاية، تصحيح الرواية، بمعنى أن أحد أصحاب الإجماع كزرارة أو محمد بن مسلم إذا قال روى فلان فإن حكايته القول عن فلان صادقة، فإن روايته عن فلان صحيحة. فالمراد بقول الكشي أجمعت العصابة تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت الطائفة الشيعية المحقة على أن الحكاية التي يحكيها أحد أصحاب الإجماع صادقة، الرواية التي يرويها أحد أصحاب الإجماع هم في روايتهم صادقون. إذن هذا معناه ماذا؟ هذا معنى وثاقتهم، يعني أجمعت العصابة على وثاقة أصحاب الإجماع 18. قلنا فيما سبق إن المسألة استظهارية، يعني ماذا نستظهر في اللغة من قول الكشي رحمه الله أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ اليوم إن شاء الله في درس اليوم نناقش القول الثاني في استظهاره، ونورد 4 مناقشات. المناقشة الأولى أو الإيراد الأول، إن الصحة كمصطلحين يطلق في مدرسة الحديث والمحدثين على الحديث بلحاظ سنده وباعتبار سنده، فالذي يوصف بالصحة أو الضعف هو الحديث لكن بلحاظ سند الحديث. وبالتالي قول الكشي رحمه الله: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يكون لفظ الصحة ينصرف إلى الحديث لا إلى خصوص السند، لأن مصطلح الصحة تقول حديث صحيح حديث ضعيف. بلحاظ الحديث على أساس سنده، إذن لفظ الصحة والضعف ليس ناظرا إلى خصوص السند كما في مصطلح المتأخرين. في مصطلح المتأخرين قسم الحديث إلى 4 أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف بالنظر إلى خصوص السند. يعني صار صحيح وضعيف ناظر إلى خصوص السند، ولكن في مصطلح المتقدمين وصف الصحة والضعف ناظر إلى الحديث، فقد يكون الحديث سنده صحيحا، يعني جميع الرواة الواردين فيه عدول إمامية صحيح بنظر المتأخرين، لكنه ضعيف لأنه هذا الحديث أعرض عنه المشهور. إذن الصحة عند المتأخرين صفة إلى السند، والصحة عند المتقدمين صفة إلى الحديث لكن على أساس سنده باعتبار سنده. وبالتالي صاحب القول الثاني يقول: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت العصابة على أن إسناد هؤلاء صحيح، لأنهم قالوا ماذا يستفاد من القول الثاني؟ صحة الإسناد، قصد الحكاية، صحة الرواية، واضح ولا؟ وبالتالي بناء على هذه المناقشة الأولى نقول القول الثاني أن المراد بالتصحيح هو صحة الرواية وصدق الحكاية وصحة الإسناد لا ينسجم مع معنى الصحة عند المتقدمين، لأن الصحة عند المتقدمين ناظرة إلى الحديث لا إلى خصوص إسناد الحديث، يعني الحديث ككل بمتنه وإسناده، وإن كان في الغالب يطلقون لفظ الصحة على الحديث بلحاظ واعتبار إسناده. واضح المناقشة الأولى أو لا؟ خلاصة المناقشة الأولى: أنتم تقولون إننا نستفيد من قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت العصابة على صحة إسناد هؤلاء، على صدق الرواية من هؤلاء، على صدق الحكاية من هؤلاء. نقول صدق الحكاية هذا ينسجم مع الصحة عند المتأخرين، الصحة تكون وصف لخصوص السند ولا تنسجم مع الصحة عند المتقدمين الناظر إلى الحديث. المناقشة الثانية: إن لازم ما ذكروه هو الصحة النسبية في السند، يعني صحة السند بالنسبة إلى أصحاب الإجماع، وليس الصحة المطلقة. والصحة النسبية مصطلح غير معروف لدى المتقدمين أصلا، بل لا نكاد نجد له عينا ولا أثرا قبل العلامة الحلي رحمه الله. نعم، العلامة الحلي في خاتمة الخلاصة دأب على هذا الأسلوب في نقد طرق الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في المشيخة، فيصف الأسانيد بالصحة إلى فلان، يقول هذا السند صحيح إلى فلان، يعني بعد فلان مو معلوم أنه صحيح، تقول هذا الطريق صحيح إلى زرارة، أما من بعد زرارة مو معلوم. هذه صحة نسبية، والصحة النسبية ليست متداولة كاصطلاح عند المتقدمين. المناقشة الثالثة: لو كان المراد بالتصحيح هو قصد الحكاية وصحة الرواية لاكتفى الشيخ الكشي بذكر الإجماع على التصديق والتوثيق، ولم يكن هناك أي داع للإتيان بمثل هذه العبارة تصحيح ما يصح عن هؤلاء، لأن عبارة الكشي فيها مقطعان: المقطع الأول أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وتوثيقهم والإذعان لهم، وهذا المقطع تكرر في المقاطع الثلاثة، والمقطع الثاني والتعبير الثاني ورد في المقطع الثاني والثالث: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. فلو كان المراد فقط صحة الرواية وصحة الحكاية لم احتاج الكشي إلى أن يعطف الإجماع على التصديق والتوثيق، يعطف عليه الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. إذن هناك نكتة موجودة في تصحيح ما يصح عنهم. المناقشة الرابعة والإيراد الرابع: لو كان المراد ما ذكر من الإجماع على التصديق والتوثيق والجلالة فلا وجه للاقتصار على هؤلاء 18، خصوصا أن كلام الكشي رحمه الله واضح في قصر الإجماع على 18، ومن هنا ذكر خلاف في بعض أفراد الطبقة الثالثة منهم، هل هو الحسن بن محبوب أو الحسن بن علي بن فضال أو إلى آخره. السر في هذا الإشكال وجود جملة من أصحاب الأئمة عليهم السلام هم في سماء الوثاقة وآية الجلالة أكثر من هؤلاء، ولم يذكروا ضمن 18، مثل أبان بن تغلب، مثل زكريا بن آدم القمي، مثل علي بن مهزيان، مثل عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي. هؤلاء من الأجلاء الذين لا يختلف في فضلهم ووثاقتهم، مع أن بعض أصحاب الإجماع ممن اختلف فيهم مثل أبان بن عثمان الأحمر مختلف فيه، وبعضهم مختلف في مذهبه مثل عبد الله بن المغيرة، مو كلهم شيعة إمامية بعضهم من الشيعة الفطحية كالحسن بن علي بن فضال. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القول الثاني بمناقشاته الأربعة. احنا نعرض الأقوال الستة بمناقشاتها، وبعد ذلك يتضح إن شاء الله الحق في المسألة. القول الثالث: عدم استفادة غير التوثيق من الإجماع. يعني لا نستفيد إلا التوثيق. إذن ما الفارق بين القول الأول والثاني والثالث؟ القول الأول تصحيح المروي، القول الثاني تصحيح الرواية والحكاية، القول الثالث التوثيق، استفادة التوثيق. ما الفارق بين الثاني والثالث؟ الفارق هو اللازم والملزوم، قصد الحكاية وصحة الحكاية وصحة الرواية. هذا ماذا؟ هذا ملزوم. وما هو اللازم؟ الوثاقة. واضح ولا؟ فإذا كان الرجل ثقة في هذه الحالة حكايته تكون صحيحة. واضح ولا؟ يعني يلزم من وثاقته صحة حكايته، فالوثاقة ملزوم وصحة الحكاية لازم. إذن بناء على القول الثاني نستفيد الوثاقة من ناحية الدلالة الالتزامية لا من ناحية الدلالة المطابقية، بخلاف القول الثالث الذي يرى إننا نستفيد الوثاقة من المدلول المطابقي لقول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. أعيد وأكرر بشكل مختصر لأن هذا سيهم في طيات البحث. نتيجة القول الثاني والثالث واحدة، إنما الفارق في المدلول المطابقي والالتزامي. قول الكشي يدل على وثاقة أصحاب الإجماع، وثاقة أصحاب الإجماع نستفيدها من المدلول المطابق لقول الكشي أو من المدلول الالتزامي لقول الكشي. القول الثالث يرى إننا نستفيد الوثاقة بالمدلول المطابق لقول الكشي، يعني من نفس عبارة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت العصابة على توثيق هؤلاء. وأما القول الثاني فهو يرى إن المدلول المطابق هو قصد الحكاية، صحة الحكاية، صحة الرواية، وله مدلول التزامي وهو وثاقتهم، فنستفيد الوثاقة من المدلول الالتزام. القول الثالث لا يستفاد من عبارة الكشي إلا التوثيق. هذا القول هو الذي نسبه الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار إلى القيل في العبارة السابقة التي نقلناها عنه، وهذا القول هو الذي أشار إليه الفيض الكاشاني رحمه الله في ذيل كلامه السابق الذي نقلناه، وهذا القول هو الذي عزاه المحقق الأصفهاني في الفصول الغروية، عزاه إلى الأكثر نسب إلى الأكثر ناقلا هذا القول عن قائل لم يسمه ولم يذكر اسمه. يراجع الفصول الغروية طبع الحجرية صفحة 303، لكن يظهر من الفصول أن الدلالة على الوثاقة تكون بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. وتردد كلام بعض الأعلام كالسيد الخوئي رحمه الله بين القول الأول الثاني وبين القول الثالث لما يخفى من القرب بينهما كأنهما قول واحد، بل يمكن عاد من عددناهم قائلين بالقول الثاني يكونوا قائلين بالقول الثالث. يراجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 59 وصفحة 60. لذلك لا بد من تنقيح الموضوع في هذا القول الثاني الثالث قبل ماذا؟ قبل أن نناقشه. نقول وبالله المستعان استفادة التوثيق إما أن يكون بالمدلول المطابقي وإما أن يكون بالمدلول الالتزامي. فإن كانت استفادة التوثيق بالمدلول المطابقي فهذا يعني أن القول الثالث قول جديد في مقابل القول الأول والقول الثاني. وأما إذا قلنا إننا نستفيد التوثيق من المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي فحينئذ لن يكون القول الثالث مغايرا للقول الثاني. وتحقيق ذلك إن الوثاقة تثبت بالمدلول الالتزامي على القول الأول وعلى القول الثاني. أما القول الأول فما هو المدلول المطابق؟ تصحيح المروي، هذا هو القول الثاني. وما هو المدلول الالتزامي؟ وثاقة الراوي. قد يقال لا ملازمة بين الأمرين، فقد تكون الرواية المروية صحيحة لكن الراوي ضعيف وليس بثقة، فتصحيح المروي لا يلزم منه تصحيح الراوي. وفيه إن هذا الكلام يتم في رواية أو روايتين لا في مجموع الروايات. فإذا ما قلت إن جميع مرويات زرارة صحيحة، إن جميع المروي عن محمد بن مسلم صحيح، فإن مجموع ما روي عنه يستفاد منه الصحة بالنظر إلى وثاقته. صحيح إن المراد بالصحة عند المتقدمين هو عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن توجب الاطمئنان والوثوق بصدوره، لكن من المسلم إن أبرز وأهم هذه القرائن هي وثاقة الراوي. ولذلك لما درسنا كتاب نوادر الحكمة وجدنا أن استثناء الصدوق وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد أكثر الاستثناء إلى أشخاص وأسماء رواة. إذن اتضح إلى هنا أن القول الأول مبنى على الدلالة الالتزامية، فتصحيح المروي يستلزم وثاقة الراوي. وهكذا بالنسبة إلى القول الثاني إن المستفاد هو ماذا؟ هو تصحيح الروايات، تصحيح الحكايات. فإن تصحيح الرواية والحكاية وقبول قول الحاكي ناتج ماذا؟ وثاقته. فنستفيد الوثاقة بالدلالة الالتزامية، ولا نستفيد الوثاقة بالدلالة المطابقية. فإذا قلنا إن القول الثاني الثالث استفادة الوثاقة، هذه الوثاقة مأخوذة بالدلالة الالتزامية، نقول القول الثالث ليس قولا جديدا، يصير القول الثالث هو عين القول الثاني، ويصير يشترك القول الثاني مع القول الأول في أن استفادة الوثاقة بالمدلول الالتزامي لا المدلول المطابقي. إذن لكي نثبت أن القول الثالث قول آخر غير القول الأول والثاني، لا بد من إثبات أن الوثاقة تستفاد بالمدلول المطابقي لا المدلول الالتزامي. وبالتالي يستفاد التوثيق بالمدلول المطابقي إما بالركون إلى المقطع الأول أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، وإما بالمقطع الثاني أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. واضح إن شاء الله. فإن قلنا إننا استفدنا التوثيق بالمدلول المطابقي من قول الكشي أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وتصديقهم، قلنا لا حاجة إذن إلى ذكر أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، لا توجد حاجة إلى التعبير الثاني. واضح ولا؟ وإن قلنا إننا نستفيد التوثيق بالمدلول المطابقي من قوله ماذا؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، نقول هذا التعبير غريب عجيب، وهذا الاستعمال ليس من الاستعمالات الشائعة. فمن قال إن المراد بتصحيح ما يصح عنهم يعني بمعنى توثيقهم لما يقولون؟ وتأتي المناقشة الثالثة والرابعة للقول الثاني. المناقشة الثالثة ما هو مفادها؟ مفادها لو كان المراد هو التصديق والتوثيق لما كانت حاجة إلى ذكر أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. والمناقشة الرابعة لو سلمنا أن المراد بالإجماع على التوثيق، نقول عندنا مجموعة من الرواة هم في غاية الجلالة وفي غاية العظمة، وهؤلاء لم يذكروا ضمن أصحاب الإجماع. النتيجة النهائية التحقيق أننا لم نجد قائلا يذهب إلى استفادة التوثيق من التصحيح المدعى بنحو الدلالة المطابقية، ومن نسب إليهم ذلك إذا راجعنا كلماتهم ونظرنا إلى عبائرهم نجد أن ظاهر أكثرها أنها في مقام التعرض للقول الثاني. وعليه فمن المشكل عد القول الثالث قولا ثالثا، وإنما مرجع القول الثالث إلى القول الثاني. الخلاصة، الخلاصة إلى هنا، إلى هنا أخذنا قولين بل ثلاثة. القول الأول تصحيح المروي، القول الثاني تصحيح الرواية والحكاية، القول الثالث هو التوثيق بنحو المدلول المطابقي ولا قائل به. إذن نقول بالتوثيق بنحو المدلول الالتزامي وهو عين القول الثاني. القول الرابع وثاقة أصحاب الإجماع ومن بعدهم إلى المعصوم عليه السلام، يعني تصحيح الراوي. إذن القول الأول تصحيح المروي، القول الثاني تصحيح الرواية والحكاية، القول الثالث توثيق أصحاب الإجماع يعني خصوص أصحاب الإجماع بنحو المطابقة، والقول الرابع هو تصحيح الراوي. وبناء على هذا القول الرابع توجد ثمرة رجالية. القول الرابع تصحيح الراوي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.